المستمعين الكرام، أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن المناورات التركيبية المشتركة لتجسيد اقتدار وصلابة القوات المسلحة الإيرانية ستنطلق خلال الأيام المقبلة على صعيد البلاد ومياه الخليج الفارسي. وأكد بيان لحرس الثورة الإسلامية أن وحدات الاستخبارات والدفاع الجوي والقتالية التابعة للحرس الثورة وقوات التعبئة ستبدأ مناوراتها التركيبية الجديدة في إطار الجدولة السنوية المحددة للقوات المسلحة الإيرانية والارتقاء بمستوى التنسيق وتضافر الجهود الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة والاستفادة الميدانية من الأجهزة العسكرية الحديثة في مواجهة التهديدات. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة اللبنانية خرجت قوية من معركة أولي البأس، لافتا إلى عدم وجود جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالاتفاق ولا بانتهاء مهلة 60 يوما. وأوضح الشيخ قاسم أن قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقام وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه، مدينا مواقف الدول المتفرجة على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، فيما أشاد بصمود المقاومة وجمهورها في قطاع غزة ودور اليمن في مواجهة العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة وبريطانيا. وخلال كلمته بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر، أشاد بقيادة الشهيد قاسم سليمان الاستراتيجية ودوره في مواجهة مخططات الولايات المتحدة وإسرائيل، كما اعتبر الشهيد أبو مهدي المهندس علما ونموذجا للالتزام الحقيقي الولائي تحت سقف المرجعية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 180 مدنيا خلال 3 أيام جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. وأكد الإعلام الفلسطيني ارتقاء ما يزيد عن 60 شهيدا خلال الساعات الماضية، لافتة إلى قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة غزة ومخيم المغازي وخيمة أمام بوابة مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة خروج المستشفى الإندونيسي الواقع شمالي القطاع عن الخدمة، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى كمال عدوان لا زالت معطلة. استشهد 534 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين خلال عام 2024، بينهم 80 طفلة. وأشار مركز معلومات فلسطين معطى إلى أنه من بين الشهداء أيضا 21 امرأة و23 مسنا، وذلك جراء استمرار جرائم الاحتلال وتصاعدها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما شهد العام الماضي تصاعدا كبيرا في أعمال المقاومة النوعية والشعبية وأسفرت عن مقتل 48 إسرائيليا وإصابة أكثر من 386 آخرين. حذرت وكالة أونروا من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. للمزيد من التفاصيل استمعوا للتقرير التالي.
سياسة التجويع هي نهج كيان الاحتلال الإسرائيلي نحو قطاع غزة منذ أكثر من عام. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا حذرت من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، مما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة أيضا. وقالت إدارة التواصل والإعلام في الأونروا إن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتراجع الكنيست الإسرائيلي عن قرار حظرها. وكانت تل أبيب قد أقرت بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا بحجة أن موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءا من عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، ويعني قرار الحظر أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها. القرار الإسرائيلي بمنع عمل الأونروا يتماشى مع مطالب نواب إسرائيليين للجيش بتطهير شمال غزة من السكان، حيث أكدت صحيفة هاريتس أن 8 نواب دعوا وزير الحرب إسرائيل كاتس إلى إصدار أمر بتدمير كل مصادر المياه والغذاء والطاقة في الشمال وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء، كما دعوا إلى استخدام هذه السياسة في أجزاء أخرى من قطاع غزة، وطالبوا أيضا بفرض حكم عسكري للقضاء على حركة حماس. ويأتي هذا تزامنا مع تقارير أخرى في الإعلام العبري تؤكد أن كيان الاحتلال يدرس إجراء تخفيض كبير في حجم المساعدات الإنسانية التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، والتي هي في الأساس شحيحة، وذلك بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 من الشهر الجاري.
تجمعت عوائل الأسرى في غزة أمام منزل رئيس الوزراء الصهيوني في تل أبيب ضمن تظاهرة تطالب بالضغط على الحكومة لإتمام صفقة التبادل. وانطلقت احتجاجات مماثلة بعشرات المواقع داخل الأراضي المحتلة بعد دعوة عائلات الأسرى للخروج بتظاهرات لتسريع إتمام الصفقة مع حركة حماس. وأكدت مصادر محلية اعتقال شرطة الاحتلال 4 متظاهرين قرب مقر إقامة رئيس الحكومة نتنياهو في القدس المحتلة، لافتة إلى تركز التجمعات في القدس وحيفا المحتلتين وتل أبيب. وكانت هيئة عوائل الأسرى اتهمت نتنياهو بعدم المبالاة بمصير أبنائهم وسعيه من أجل إطالة الحرب في غزة. أصيب مستوطن بعملية إطلاق نار بين محافظتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وبلدات فلسطينية قريبة من مكان إطلاق النار، وشددت من إجراءاتها على الحواجز المحيطة بمدينة رام الله. من جهتها باركت حركة حماس عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عادي عاد شمال شرق رام الله، مؤكدة أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. شن العدوان الأمريكي البريطاني 3 غارات على مدينة صعدة شمالية اليمن، وأشارت مصادر محلية إلى تواصل تحليق طيران العدوان الأمريكي البريطاني المسير في سماء صعدة، إذ سمع تحليقه في مناطق متفرقة من المحافظة عقب تنفيذ الاعتداءات الجوية. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات متتالية وسط الأراضي المحتلة. كما تحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، في حين ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى. بهذا الخبر رحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين الرئيسية: الأمين العام لحزب الله يؤكد على عدم وجود أي جدول زمني لتحديد نشاطات المقاومة. استشهاد 184 فلسطينيا خلال 3 أيام بغزة وخروج المستشفى الأندلسي من الخدمة. وتظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بصفقة تبادل للأسرى، وشرطة الاحتلال تعتقل محتجين. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 312، تحليل للإمام الصادق سلام الله عليه عن سبب التكبر الذي نراه في الناس. هذه الغطرسة اللي نراها في بعض الأشخاص، اللي نراها في بعض المسؤولين، نراها في بعض الدول المسيطرة على العالم، هذه الغطرسة التي نراها في اليهود، ما هو سببها؟ سبب هذا التكبر والتجبر والغطرسة على عباد الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما من أحد يتيه إلا من ذلة يجدها في نفسه، ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. هذه كلها مركبات نقص. أخيرا الآن بعد 14 قرنا من نزول الإسلام اكتشفوا بعلم النفس، واكتشفوا قاعدة مركب النقص، أنه بعض تصرفات الناس تنتج عن شعورهم بالنقص. الإمام الصادق سلام الله عليه بينها من الأول. النبي والوحي ومن تعلم هذا الوحي والقرآن من أهل البيت عليهم السلام خاصة وعلموه للناس، هؤلاء يعرفون تحليل الأمور، أن كل التجبر والتكبر مركبات نقص. إنسان يشعر بنقصه يريد يجبر نقصه بتكبره وبتجبره. لاحظوا: ما من أحد يتيه إلا لذلة يجدها في نفسه. ذلة ربما ما تكون ذلة، أمر طبيعي، بس هو يشوفه نقص. مثلا هو فقير ما عنده مال، هذه يتصورها ذلة. هذه الذلة عدم وجود المال عنده، لا يملك مالا، ردة فعلها يتكبر على الأغنياء: أعطيك السرهم. هذه لا هي ذلة، لكن هو رآها ذلة. إذن تصرف مركب نقص. وهكذا يعني حالات النقص، حالات الذلة التي توجد في الأشخاص لا يجب أن تكون واقعية، ربما تكون خيالية. وهكذا عند الشعوب، شعوب أنهم هؤلاء في تاريخهم مثلا محكومين، ليش كل عمرهم محكومين اليهود ومستعمرين، لازم يصيروا حاكمين؟ ردة فعل: محكومين هناك قانون. إذن عندنا في المجال الشخصي الإنسان عندما ينفر يتكبر، هذا ردة فعل لحالة يراها ذلة، قد تكون ذلة حقيقية وقد تكون ذلة بتخيله وبتصوره هو. ما من رجل تكبر أو تجبر، ما الفرق بين التكبر والتجبر؟ تكبر قد يكون معاه عمل بالظلم للآخرين، وقد لا يكون، هو متغطرس، غطرس بنفسه، ينفش نفسه كالطاووس وما يضر الآخرين، ويدعي ادعاءات كبيرة، هذا تكبر. إذا صار فيه ظلم للآخرين صار تجبر، صار تكبر وتجبر. لماذا يتجبر ويظلم الناس؟ لأنه لذلة يجدها في نفسه، عنده مركب نقص، وهذا يريد يجبر نقصه بهذا العمل. إذن كل أنواع التكبر والتجبر والظلم لعباد الله ناتج عن مركبات نقص. وحينئذ الشخص الذي تختاره إلى مسؤولية، إلى إدارة، أول ما تفكر أنه هو عنده مركبات نقص أم لا، مسألة كبيرة ومهمة وصعب اختيار الناس، لكن من خلال امتحانهم وتجربتهم تعرف أنه هو من نوع المتواضع أو من نوع المتكبر. عندنا حديث لطيف عن الإمام الصادق عليه السلام عن نتيجة يعني كيف يجازي الله عز وجل المتكبر والمتواضع. يقول: ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها. ذهن البشري في عليه إدارة، هيمنة إلهية، النفس، الروح، التصرفات، مجموعة الأمور في هيمنة إلهية. برغي واحد يتحرك في ذهن الإنسان تغير كل رؤيته. إذن ليس عجيبا أنه هناك حالة تحكم إلهي بحسب العمل في حالة شخصية الإنسان. ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها. الحكمة مثل اللجام، فإذا تكبر، إذا تكبر قال له اتضع وضعك الله. يقول اتضع، فلا يزال أعظم الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الناس. المتكبر يقول الملك قل انزل، فيصير في عين الناس صغير ويبقى في عين نفسه كبير، معناه يظل عايش وحده والناس يذمونه ما يرون له قيمة. إذا تواضع العبد، تواضع، يقول الله عز وجل، يقول له هذا الملك انتعش نعشك الله. انتعش يعني في الناس، نظرة الناس إلى تكبر، يكون هو عند نفسه من أقل الناس، أصغر الناس، لكن عند الناس يرونه عظيما. إذن المتواضع اللي ما يرى نفسه شيء، الله يكبره في أعين الناس، وتكبيره في أعين الناس ما يزيد إلا خشوعا. إذن التكبر يوجب صغارك في أعين الناس، فانتبه. إذا تريد فقط للدنيا انتبه. والتواضع يعطيك مكانة في قلوب الناس، إذا تريد فقط الدنيا تواضع. أما إذا أردت الله فالتكبر ابتعد عنه لأن الله نهاك عنه، والتواضع تواضع لأن الله يحب التواضع سبحانه وتعالى. عندنا حديث أيضا عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. يقول علي بن سويد رضوان الله عليه: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال: العجب درجات، ليس نوعا واحدا ليخرب العمل. صام، صلى، خدم، عمل، ضحى، جاهد، عرض نفسه لمشاكل، لموت، كل تاريخه، جهاده، أعماله يمكن يخربها. ما هو العجب اللي يخرب العمل؟ يقول الإمام: قال لأنه درجات، منها يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه. أعمال سيئة اللي عملها، موقف سيء، خطأ في ضرر لمؤمنين، إهانة، ظلم، غيره، صور حسن، يصير يحسن عمله، هذا عجب، ويحسب أنه يحسن صنعه. ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على ربه، أنا يرجيد مني، أنا جاي أصلي، لا أصوم، لا غيره، نعوذ بالله، يمن على ربه، وهو كل ما عنده من الله، حوله وقوته ونعمه وجوده من ربه سبحانه وتعالى. إذن العجب درجات اللي تخرب العمل، أنواع من العجب. ولذلك عندنا رواية أن اثنين دخلا إلى المسجد، هذه عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول واحد عابد واحد فاسق، دخلوا اثنينهم المسجد، طلعوا من المسجد، العابد طلع فاسق و الفاسق طلع صديق. كيف؟ العابد دخل يعبد الله ومن بصلاته على ربه، الفاسق تاب واستغفر. إذن دخل هذا فاسق وهذا عابد، خرج، لما خرج العابد فاسق ملعون والفاسق صديق مقبول عند ربه سبحانه وتعالى. حالة النفسية هي الميزان. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته ويبعدنا عن العجب والتكبر، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض كالسجود على التراب والحجر، والأفضل أن يكون موضع السجود من التربة الحسينية. فقد روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن السجود على تربة أبي عبد الله يخرق الحجب السبع. فالتربة المتعارفة في بيوتنا ومساجدنا مأخوذة من الأرض، فإذا سجدنا عليها كأنما سجدنا على نفس الأرض. ويجوز السجود على الخزف والآجر بعد طبخهما، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة، ويجوز السجود على نبات الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير، لا يجوز الصلاة عليها، والفواكه كالتفاح والبرتقال والموز ولو لم تصل إلى صلاحيتها للأكل كعدم النضج، مع ذلك لا يصح الصلاة عليها، أو الآن لم تؤكل ولكن إذا طبخت أكلت، مع ذلك لا يجوز السجود عليها. نعم، يجوز السجود على قشورها كقشر اللوز والجوز وقشر البرتقال والتفاح، ويجوز السجود على نواها وورقها كورق شجر البرتقال، ويجوز السجود على التبن والجات والحشيش. سؤال: إذا كان نوع من النبات لم يتعارف أكله ولكن فيه صلاحية الآكل لما فيه من حسن الطعم كقشر البرتقال، البعض يصنعونه نوعا من الحلوى، فيجوز الصلاة على قشر البرتقال ولو إذا البعض أنه يصنعونه نوع من الحلوى. لماذا؟ لأنه لا يعاد ولا يتعارف أنه من المأكول. سؤال: هل يجوز السجود على عقاقير الأعشاب التي تستعمل للتداوي؟ مثل إيش؟ كورد لسان الثور والخوبة، فهل يجوز لنا أن نسجد على ذلك؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لا يعد من المأكول. وكذلك يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة أو عند بعض الناس نادرا، فإذا كان نوع من النبات لا يؤكل إلا عند جماعة قليلة، فهل يجوز لنا أن نسجد على ذلك، على ذلك النبات؟ نعم يجوز. وكذلك إذا كان نوع أنه من النبات يؤكل في حال الضرورة، عادة لا يؤكل ولكن عند المخمصة، فهل يجوز لي أن أسجد على ذلك النبات؟ نعم يجوز، ولو أكل عند الضرورة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجا أم هو السعد تجلى
الناديب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا
أنت زل تملك حلا
أنت ما زلت بخير
أنت زل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أعزائنا أحبائنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وأطيب الأمان تقبلها منا، ونحن نلتقيكم من خلال جولة جديدة أخرى نرصد عبرها بعضا من الأخطاء اللغوية الشائعة لنقومها ونقدم البدائل عنها.
أيها الأطائب، أي التعبيرين أصح؟ مزيج من عصير الفواكه أم ممزوج منه؟
في الحقيقة مزيج من العصير بمعنى ممزوج منه، وهو قول عربي صحيح،
لأن كلمة مزيج بمعنى ممزوج، وعلى الرغم من أن هذه الكلمة لم ترد في المعاجم اللغوية القديمة، فقد قررت المجامع اللغوية العربية وضعها وتأييدها.
إذن كلمة مزيج هي كلمة صحيحة.
نعم أحبتي الكرام، قد نسمع البعض يقول في هذا المكان هوام، أو في القليب هوام بتنوين هوام، في حين أنها ممنوعة من الصرف، والهوام هو جمع هام، وهي ما كان له سم قاتل كالحية.
فقولهم هوام بالتنوين غير صحيح، والصواب أن يقال في هذا المكان هوام بمنع الكلمة من الصرف، أي برفعها بالضمة دون تنوين. لماذا؟
لأن هوام على صيغة منتهى الجموع، وهو وزن فواعل هنا، فحقها المنع من الصرف. إذن مستمعينا الكرام، فلنقل
في المكان هوام بالرفع بالضمة دون تنوين، ولنتجنب القول في المكان هوام بالتنوين، لأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة، وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أيها الإخوة والأخوات، يقال وجل بكسر الجيم، لا وجل بفتحها، لكن الشائع قولهم
وجل من كذا بفتح الجيم بمعنى خاف وفزع، وهذا الضبط غير صحيح.
نعم، إنه ضبط غير صحيح. الصواب وجل منه بكسر الجيم كما في المعاجم اللغوية، فالفعل وجل من باب فرحة، كما يقال فرح يفرح، ويقال
وجل يوجل، فكلاهما على وزن فعل. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، لنقل اختير وزراء جدد، لا وزراء بالتنوين، فالتنوين هنا غير صحيح. الصواب
اختير وزراء جدد بمنع الكلمة من الصرف، أي برفعها دون تنوين، فكلمة وزراء تستحق المنع من الصرف. لماذا؟
لأنها منتهية بالألف الممدودة، وهي ليست من أصل الكلمة، فترفع لذلك بالضمة وتنصب وتجر بالفتحة.
أصدقائنا المستمعين، هل نقول نسر أم نسر بفتح النون أو كسرها؟
نعم أحبتي الأفاضل، الشائع قولهم النسر بكسر النون، النسر طير جارح، وكثيرون يقولون النسر بفتح النون. كلا الضبطين ماذا؟
كلا الضبطين صحيح.
نعم،
كما
أحسنته.
في بعض المعاجم اللغوية.
نعم، فقد أجاز المعجم الوسيط فتح النون وكسرها من كلمة النسر، فالوجهان جائزان، غير أن فتح النون أشهر وهو المفضل على ما نرى. أي يجب أن نقول، أو بالأحرى لا يجب أن نقول، كلاهما صحيحان، النسر والنسر.
إخوتنا أخواتنا، من الأخطاء المتعلقة بالتلفظ الصحيح للأفعال وخاصة عين الفعل، أي الحرف الأوسط من الفعل الثلاثي، قولهم نشب القتال بفتحها، فالفعل يستعمل في المعنويات والمحسوسات.
هذا الضبط أحبتنا الأفاضل، هذا الضبط للفعل مغلوط. الصواب نشب، نشب القتال ونشبت الحرب بكسر الشين، إذ جاء هذا الفعل في المعاجم اللغوية بكسر الشين على وزن فعل، فهو من باب فرح.
فكما يقال فرح يفرح، يقال نشب ينشب، فهو مكسور العين في الماضي مفتوحها في المضارع، ويستعمل في المعنويات والمحسوسات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لنقل نتن الطعام أو أنتن من دون أن نخشى الوقوع في الخطأ، فكلاهما مستعمل. يقال نتن الطعام أو أنتن، أي خبثت رائحته، وهو قول عربي صحيح.
نعم، هو قول عربي صحيح، كما في المعاجم اللغوية التي ذكرت نتن وأنتن بمعنى واحد، وذكرت الفعل نتن مثلث التاء، أي نتن بالفتحة، ونتنا بضم التاء، ونتنا بكسرها بمعنى واحد.
نعم أحبتي، نجد الاشتقاقات الصرفية للجذر نتن مستعملة أيضا، كقولهم منتن بمعنى خبيث الرائحة.
أيها الإخوة والأخوات، قد يتردد البعض في استعمال بعض الكلمات ظانا أنها عامية وغير فصيحة، في حين أنها فصيحة ووردت في كلام العرب وفي المعاجم اللغوية.
نعم، من هذه الكلمات كلمة ناشف بمعنى يابس، فيشيع ذلك على ألسنة الناس قولهم عود ناشف بمعنى يابس، ونبتة ناشفة أي جافة يابسة. إذن الناشف واليابس كلاهما صحيح، وهما من فصيح الكلام.
نعم، لأن له أصلا في العربية الصحيحة أو الفصيحة، وكما في المعاجم اللغوية فكلمة ناشف اسم فاعل من الفعل نشف، يقال نشف الشيء بمعنى جف، ويقال منشف.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله، فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال ومن يسوقها؟ قلت له ألف بطل. قال وما لباسهم؟ قلت حلي وحلل. قال وما سلاحهم؟ قلت سيوف وأسل. قال عبيد لي إذن؟ قلت نعم ثم خول. قال بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له ألفي سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال وقد أضجرتكم؟ قلت أجل ثم أجل. قال وقد أبرمتكم؟ قلت له الأمر جلل. قال وقد أثقلتكم؟ قلت له فوق الثقل. قال فإني راحل، قلت العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
قال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق. قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها
على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا لا تخلي
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني
التاسعة صباحا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أنا خالد عبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية الأمين العام لحزب الله يؤكد على عدم وجود أي جدول زمني لتحديد نشاطات المقاومة استشهاد 184 فلسطينيا خلال ثلاثة أيام بغزة وخروج المستشفى الأندونيسي من الخدمة وتظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بصفقة تبادل للأسرى وشرطة الاحتلال تعتقل محتجين